السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو تقول إن رد إيران على المقترحات الأوروبية كان جيدا، والكرة الآن باتت بالملعب الأمريكي. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن تأجيل تظاهرات السبت المقبل إلى إشعار آخر. قصف مدفعي تركي على شمال سوريا يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية ونزوح الأهالي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني على النص النهائي بشأن الاتفاق النووي ويستشير الشركاء في الأمر. بدوره أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران كان بناء لافتا إلى أن الكرة الآن باتت في الملعب الأمريكي. وأضاف أوليانوف أن الاجتماع والوشيك على مستوى وزراء الخارجية بشأن الاتفاق النووي ليس مستبعدا. وسبق لوزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان أن أعلن بأن الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران، ودعا واشنطن للتحلي بالمرونة، مضيفا أنه إذا قبلت آراءنا فنحن مستعدون لتلخيص الاتفاق وإعلانه في الاجتماع الوزاري. وللمزيد حول الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في وقت متأخر الاثنين، ردت طهران على مقترحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي دون أن تكشف عن تفاصيله. رد قال الاتحاد الأوروبي إنه يقوم بدراسته مع باقي أطراف الاتفاق النووي إضافة إلى واشنطن بشأن طريقة المضي قدما، على أن تعلن النتيجة خلال يومين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووسط هذا الغموض والتكهنات حول طبيعة الرد الإيراني، الأمر الوحيد المؤكد هو موقف طهران حول ضرورة مراعاة خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل، وأن تطورا نسبيا تحقق في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبها. مصدر مقرب من الأمن القومي الإيراني، وفيما أكد أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، قال إن الرؤية الإيرانية ومقترحات بوريل ما زالت غير متقاربة في بعض النقاط، وأضاف أن ما أبلغته إيران للاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار هواجسها حول ثلاثة محاور رئيسية وأنها تنتظر الرد. فيما شدد على أن التفسيرات والتحليلات التي يجري تداولها لا يمكن أن تعكس حقيقة الأمور حتى ظهور التصريحات الرسمية. من جهتها، أعلنت واشنطن أنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وجهة نظرها بشأن إحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق هو تخلي طهران عن المطالب الخارجية، فيما أكد أن لا خطط لدى واشنطن لتخفيف أو تجميد أي حظر مفروض على إيران لا يتعلق بالموضوع النووي. وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لمسار حظر جديد إذا لم تقبل إيران العودة إلى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن لدى البلاد خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات، وشدد على أن طهران لا يمكنها تجاوز خطوطها الحمراء ولا توقيع على اتفاق سينتهي بعد مدة زمنية. فيما أشار علي باقري كاني رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن محور المفاوضات هو إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة النووية وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق.
صرح مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن وجهات النظر لكل من طهران ومنسق الاتحاد الأوروبي ما تزال في بعض النقاط غير متقاربة. أكد المصدر أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة ركود موضحا أن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي يأخذ بنظر الاعتبار الهواجس الإيرانية بخصوص ثلاثة محاور رئيسية متبقية. وأضاف أن طهران بانتظار الرد على مقترحاتها، كما أن التفسيرات من أي جهة لا يمكنها أن تعكس حقيقة الأمور. أعلن محافظ بوشهر جنوب غرب إيران عن بدء إنشاء محطة لتحلية المياه في محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال محمد زاد إن محطة تحلية المياه ستعمل بطاقة 70,000 متر مكعب في محطة بوشهر للطاقة النووية. وأوضح أنه يجري بناء محطتين نوويتين جديدتين بطاقة توليد 1500 ميجاوات من الكهرباء في بوشهر، مضيفا أن هاتين المحطتين لديهما القدرة على تحلية 150,000 متر مكعب من مياه الشرب. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق تأجيل التظاهرات التي دعا إليها السبت المقبل إلى إشعار آخر. وأكد السيد مقتدى الصدر أن أنصاره سيبقون على اعتصامهم حتى تحقيق المطالب، داعيا إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي دعت إلى تظاهرات جماهيرية على أن يتم تحديد زمانها ومكانها قريبا. بدوره انتقد نائب عن الإطار التنسيقي استمرار ما أسماه باحتلال التيار الصدري للبرلمان، وقال إن هنالك خطورة في تنفيذ إجراءات صرف أموال الأمن الغذائي في ظل تعطيل عمل البرلمان. قالت وسائل إعلامية سورية إن المدفعية التركية استهدفت بعدة قذائف مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية. وأكدت المصادر أن القصف ألحق بمنازل الأهالي وممتلكاتهم خسائر مادية كبيرة، موضحة أن تكثيف هذه العمليات من قبل الجيش التركي والجماعات الإرهابية دفعت بالعوائل إلى ترك مناطقها والنزوح صوب المناطق الآمنة. بالمقابل نفذت الوحدة السورية عملية نوعية في مدينة طفس بريف محافظة درعا أسفرت عن مقتل قيادي بارز بعصابة داعش في المنطقة الجنوبية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. وادعى الاحتلال أن جنديا صهيونيا تعرض إلى نيران صديقة بالخطأ نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات قبل أن يعلن عن مقتله. مزاعم الكيان ناقضت الرواية الأولى حول تنفيذ مقاومين فلسطينيين هجوما على قوة عسكرية، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفخاي أديرعي وقوع هجوم عند إحدى نقاط التماس. يذكر أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين شهدتا أكثر من 10 أنشطة مقاومة خلال الساعة الماضية، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن قوى سياسية ومدنية ومجتمعية أجازت الإعلان السياسي للفترة الانتقالية. وقال القيادي بمجموعة التوافق الوطني سليمان صندل إن الإعلان السياسي أكد على وحدة السودان ومراعاة التنوع الثقافي والديني والعرقي في البلاد. كما أكد الإعلان ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري والمدني وإكمال هياكل السلطة في الفترة الانتقالية وأهمية العدالة ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. موسكو تقول إن رد إيران على المقترحات الأوروبية كان جيدا والكرة الآن باتت بالملعب الأمريكي. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن تأجيل تظاهرات السبت المقبل إلى إشعار آخر. قصف مدفعي تركي على شمال سوريا يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية ونزوح الأهالي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مستمعينا الكرام، كل التحايا لكم محملة بشذا الشعر وعطر القوافي، وهي تؤدي رسالتها في إصلاح المجتمع وبنائه والتنويه بمعايبه وظواهره السلبية من خلال نتاجات الشعراء الذين يستشعرون مسؤوليتهم الجسيمة في هداية مجتمعاتهم ووضعها على الطريق الصحيح البعيد عن الفساد والانحراف. نرحب بكم أيها المؤمنون بدور الأدب في تغيير الأوضاع وإصلاح الانحرافات، كل الترحيب. راجين منكم متابعتنا عند محطة أخرى من محطاتنا في رحاب الشعر الاجتماعي المعاصر عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، حيث سنواصل معكم في هذه الحلقة استعراض آراء الشعراء ووجهات نظرهم بشأن الشباب ودورهم في تطوير مجتمعاتهم وبنائها. رافقونا مشكورين. أحبتي، لا يغفل الشاعر العراقي معروف الرصافي في أشعاره الاجتماعية أن يدلو بدلوه في مجال بيان دور الشباب في بناء المجتمعات وصنع المستقبل، فهم من وجهة نظره السند للأوطان، وهم أصحاب النخوة والشهامة الذين من طبيعتهم أن يسارعوا إلى نصرة أوطانهم والوقوف بحزم في وجوه الأعداء، كما عبر الشاعر عن هذا المعنى في قوله: لقد سمعوا من الوطن الأنينة، لقد سمعوا من الوطن الأنينة فضجوا بالبكاء له حنينا، وأنبأه بصارمه اليقينا جميعا للدفاع مسلحين، وثاروا من مرابضهم أسودا بصوت الاتحاد مزمجرين، شباب كالصوارم في مضاء يرون وكالشموس منورين، وشاهت أوجه المتمردين وما هم فيه متحدين دينا، وإن الموت خير من حياة يظل المرء فيها مستكينا. نعم مستمعينا الكرام، ويتفق الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي مع نظيره العراقي الرصافي في أهمية الدور الذي يطلع به الشباب في الدفاع عن حمى الوطن وكونهم يمثلون الخزين الذي يمد الأمة بالطاقات والقدرات التي يمكنها من خلالها ضمان الرفعة في المستقبل والاستقلال في اتخاذ القرارات. فهو يرى أن الشباب يرمزون إلى كل ما هو حيوي وجميل في هذه الحياة، كالزهور في الأرض وكالشهب في السماء. سلام عليكم رجال الوفاء، وألف سلام على الوافيات، ويا فرح القلب بالناشئين، ففي هؤلاء جمال الحياة. هم الزهر في الأرض إذ لا زهور وشهب، إذ الشهب مستخفيات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب، فإن الشباب أبو المعجزات. حصون البلاد وأسوارها، إذا نام حراسها والحمات. غد لهم وغد فيهم، فيا أمس فاخر بما هو آت. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور الأستاذ سعدي الشحمان. دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يعني أهلا، أشكركم على حسن الاستضافة.
شكرا لكم دكتور، هذا من دواعي سرورنا
إن شاء الله.
دكتور، نرجو منكم لتكملوا لنا حديثكم حول الانطباعات التي سجلها لنا الشعراء في نتاجاتهم على مر العصور حول الشباب.
نعم إن شاء الله. سبق وأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشباب، وقدمنا لذلك بمقدمة حول الشباب وتعريف كلمة الشباب، وتحدثنا أيضا عن جذور هذه الكلمة اللغوية، واستعرضنا بعضا من الأشعار التي قيلت في هذا الموضوع على مر العصور. وفي هذا القسم من حديثنا سوف نواصل استعراض نماذج شعرية قيلت في هذا الموضوع الهام والحيوي على مر العصور لشعراء مختلفين، شعراء قدامى وشعراء حديثين، وبينوا في هذه الأشعار نظراتهم ورؤاهم المختلفة حول الشباب، وبين يعني نظرة إيجابية وبين نظرة سلبية إلى الشباب، وأخرى أيضا إيجابية وسلبية إلى ما يقابل الشباب وهو المشيب. نلاحظ مثلا من بين الشعراء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال أبو الحسن البصري الذي كان يعيش في الأندلس، نراه في هذين البيتين يقرن المشيب بالحزن، يعني ينظر نظرة سلبية إلى المشيب ونظرة إيجابية إلى الشباب، ويشبهه باللباس الأبيض. يعني بالمناسبة يعني اللباس الأبيض كان في الأندلس يعني يرتدونه في الأندلس عند الوفاة،
نعم،
عكس ما هو شائع في المشرق في مناسبات الحزن. فيقول أبو الحسن البصري من باب حسن التعليل، يقول: إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب، ألم ترني لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على شبابي. وننظر إلى شاعر آخر هو الشاعر منصور النميري الذي يبدو أنه كان يعيش في العصر الأموي، نراه ينظر نظرة مادية وحسية إلى مرحلة الشباب، ويرى أن تصرم الشباب وانقضاء الشباب يعني فقدان الإنسان لقدرته على التلذذ بمباهج الحياة، وهذا الدافع يدفعه إلى بيان حسرته ولوعته على ما فاته من مرحلة الشباب التي لم يدرك قيمتها إلا بعد أن انقضت. يقول الشاعر في هذا المجال: بان الشباب وفاتتني بلذته صروف دهر وأيام لها خدع، ما تنقضي حسرة مني ولا جزع، إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع، ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته، حتى انقضى مالت الدنيا له تبع. في مقابل هذه النظرة إلى الشباب هنالك نظرة سلبية يعني نظر بها الشعراء، بعض الشعراء إلى الشباب، فنرى مثلا الشاعر الكبير الشريف الرضي ينظر إلى الشباب من زاوية أخرى، فيرى أن من عيوب الشباب ومن مساوئ الشباب أن الإنسان يغفل عن هذه المرحلة في مرحلة شبابه، يعني لا يقدر قيمتها ونراه لا يعرف قيمتها، فلا ينتفع بمحاسنه بمحاسن الشباب على الوجه الأكمل، وهو لا ينتبه إلى يعني ما فرط في هذا الجانب إلا بعد فوات الأوان.
نعم.
يعني في مرحلة مشيبه وشيخوخته، حيث كما يقال لا تحين مندم، حيث لا يمكن للزمن أن يعود إلى الوراء، فيقول في هذا المجال: لا تلح من يبكي شبيبته إلا إذا لم يبكها بدمي، عيب الشبيبة غول سكرتها، مقدار ما فيها من النعم لسنا نراها حق رؤيتها، إلا زمان الشيب والهرم كالشمس لا تبدو فضيلتها حتى تغشي الأرض بالظلم. وهنالك في المقابل نظرة إيجابية في الحقيقة إلى الشباب، وأخرى سلبية إلى المشيب، كما نلاحظ هذا المعنى في شعر أحد الشعراء اللبنانيين وهو الشاعر فؤاد عمون، فيقول إن الإنسان لا يتمنى دوام شيء في حياته كما يتمنى دوام الشباب بما فيه من نظرة وحيوية وقدرة للإنسان على تذوق مباهج الحياة. لذلك لا نعجب عندما نرى هذا الشاعر يقول في هذا المجال: سلام عليك زمان الشباب ربيع الحياة بآذارها، لأنت مخفف أحزانها وأنت مسوغ أكدارها، ولولا الشباب وذكر الشباب لعاش الفتى عمره كارها. وهنالك أبيات أود أن أقرأ شيئا منها لابن الرومي، أبيات رائعة في الحقيقة، لا أريد أن أفوت فرصة إنشادها، يعني يشيد بالشباب والذكريات التي يخلفها الإنسان في مرحلة الذكريات الطيبة التي يتركها الإنسان في مرحلة الشباب، ويرى أن الشباب يغرس في نفس الإنسان الولاء والحب لوطنه والتعلق بداره.
نعم.
والدار يعني هي الوطن بالنسبة إلى الإنسان، وهو معنى رائع وبديع طرحه هذا الشاعر في تلك الفترة. يقول ولي،
نعم
ابن الروم، ويقول في هذا المجال: ولي وطن آليت أن لا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا لذلك. وبهذه الأبيات أختم حديثي.
نعم.
وأقدم
لكم
نعم. شكري الجزيل على حسن الاستضافة.
حقا كانت معلومات مفيدة دكتور، ومن ضمن هذه المعلومات الأبيات الجميلة التي أنشدتموها لنا ولمستمعينا الكرام، وحول الشباب، هذه المرحلة العمرية الجميلة.
نعم.
والتي تعتبر من أحلى مراحل الحياة.
نعم. في الحقيقة يعني لابد عندما يدور الحديث حول الشباب.
نعم.
وخاصة من قبل الشعر، لابد أن يكون حديثا رائعا.
نعم.
وجميلا.
نعم.
ومؤثرا في نفس الوقت.
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور، نشكركم. نعم. لهذا الحديث الشيق حول مرحلة الشباب في دواوين الشعراء المعاصرين.
حياكم الله، أنا أيضا أقدم لكم شكري.
شكرا لكم. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، وتحدثنا في هذه الحلقة عن مرحلة الشباب. نستودعكم الله.
يا منجي الهالكين يا ربي أنت لي حصنا حصينا يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين بالهدى الطاهرين اليقين فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين الملهوف يحمي حبه حبلا متينا وذويه خير رحمي لنا لك نسفينا لنا بالعرب وعجمي بهم الفوز اجمعينا كلما قلت أعني يا ربي معينا تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا
اسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الكائنات محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوة المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدفع الله عن مستمع القرآن بل والدنيا، وعن قاريه بل والآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. موضوعنا في هذه الحلقة، وهي الحلقة 19، هي مخارج الحروف. عزيزي المستمع، إذا أردت التلاوة الصحيحة فلا بد لك من أن تخرج كل حرف من مخرجه، وأي انحراف بالحرف عن مخرجه يوقعك في الخطأ واللحن. أما كيفية معرفة مخرج الحرف فهي أن تسكن الحرف أو تشدده بعد همزة الوصل، فحيثما انتهى الصوت فهناك يقع مخرج الحرف. فلمعرفة مخرج الميم مثلا نقول إم إم، فنجد بأن نهاية صوته عند الشفتين فهو إذن شفوي، وهكذا. وقد قسم العلماء المخارج إلى 5 مخارج رئيسية تنطوي على 17 مخرجا تفصيليا. قال الإمام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أما المخارج الرئيسية فهي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. أولا الجوف، وهو منطقة الخلاء الداخل في الحلق والفم، وفيه مخرج واحد لثلاثة أحرف، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهي حروف المد، وتسمى حروف الجوف أو حروف العلة أو الحروف الهوائية. ثانيا الحلق، وفيه 3 مخارج لستة أحرف: ألف أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الفم، ويخرج منه حرفا الهمزة والهاء نحو هدهد اهدنا. باء وسط الحلق، ويخرج منه حرفا العين والحاء المهملتين نحو عليم حكيم. جيم أدنى الحلق أي أقرب مما يلي الفم، ويخرج منه حرفا الغين والخاء المعجمتين نحو الغابرين الخاسرين. وهذه الحروف 6 هي نفس حروف الإظهار الحلقي التي مرت بنا سابقا، وتسمى الحروف الحلقية. ثالثا اللسان، فيه 10 مخارج إليك بيانها مرتبة حسب مواضعها فيه: ألف أقصى اللسان أي آخره من جهة الحلق، وتخرج منه القاف بينه وبين أقصى الحنك الأعلى، وهناك حرف آخر في أقصى اللسان تحت مخرج حرف القاف قليلا هو حرف الكاف، وهو المخرج الثاني، وهذان الحرفان حرفا القاف والكاف يسمى كل منهما لهوية نسبة إلى اللهات، وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. باء وسط اللسان أي وسطه وما يحاذيه، أي يقترب من اللسان من الحنك الأعلى، ويخرج من هذا المخرج حروف الجيم والشين والياء غير المادية، لأن الياء المادية كانت ضمن حروف الجوف كما ذكرنا ذلك فيما سلف. وتسمى الحروف 3 الجيم والشين والياء غير المادية بالحروف الشجرية نسبة إلى شجر اللسان أي وسطه. جيم مخرج من إحدى حافتي اللسان وما يقترب ويحاذي من الأضراس العليا، ويخرج منه حرف الضاد، وحرف الضاد وهو الحرف الوحيد الذي لا يوجد في جميع اللغات إلا في اللغة العربية، ولذا سميت هذه اللغة بلغة الضاد. والأضراس تأتي بعد الأنياب، وللأضراس رؤوس عريضة ومسطحة وجذور قوية، وعملها طحن الطعام، وعددها 20 سنا، 10 منها في الفك العلوي والعشر الأخرى في الفك الأسفل، وتقع على جانبي الفكين بالتساوي. فعندما نلصق أحد جانبي اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا سواء كانت على الحافة اليمنى أو اليسرى يخرج حينئذ حرف الضاد، ومخرج الضاد من أصعب المخارج. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسينغضون إليك رؤوسهم، وتلك الأمثال نضربها للناس. دال مخرج حرف اللام يكون ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيهما من اللثة العليا، ومخرج اللام هو أوسع الحروف مخرجا. والفراء يرى أن مخرج اللام والنون والراء واحد، وهو طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنيتين، والثنايا هي الأسنان التي تقع في مقدمة الفم أمام الشفتين تحت الأنف، وهي مسطحة ولها حافة حادة وعددها أربع، اثنتان منها في الفك الأعلى والأخريان في الفك الأسفل، وفائدتها قطع الطعام. وكلامنا حول الثنايا العليا، فعند التصاق حافة اللسان بالثنايا من الداخل يكون مخرج اللام كما ذكر ذلك وكما ذكره الداني. مثال:
والذين هم عن اللغو معرضون.
هاء مخرج النون، ويكون ما بين اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، وهو قريب من مخرج حرف اللام.
إنا نحن نزلنا الذكر.
واو مخرج الراء، ويكون ما بين رأس اللسان مع ظهر اللسان من طرف رأسه أو مما يلي رأس اللسان وما يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين. مثال: الراكعون لا ريب فيه. وتسمى الحروف الثلاثة النون الراء اللام الحروف الذلقية. زاي مخرج الحروف النطعية، وهي التاء والدال والطاء، ويكون ما بين ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين. مثال: التوب الدار الطيب.
يا إمام الرسل يا سندي الله، أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام، فبدنياي وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي الله، فبدنياي وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي.
المخرج الآخر مخرج حروف الصفير الصاد والزاي والسين، ويكون مخرجها من رأس اللسان ومن بين الثنايا السفلى، وتسمى الحروف الأسلية. مثال: الصدق الزاني السائل. طاء مخرج الحروف اللثوية، وهي الذال والثاء والضاء، ويكون مخرجها من بين رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا. مثال: الذاكرين الثاقب الظالمين. أعزائي المستمعين الأكارم، سنتعرض في الحلقة المقبلة إلى باقي مخارج الحروف، والآن سنتلو عليكم ما تيسر من سورة النجم الآية الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى،
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العلي العظيم.
وبهذا أعزتي المستمعين الأكارم ننهي حلقتنا هذه على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
بريق الكلام.
إن زيارة الحسين فيها كل السكينة للقلب وكل الطمأنينة للروح. ورد في كتاب ثواب الأعمال قال الإمام الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، ورسم له طريق الخلود والبقاء باتباع سننه وتعاليمه، وأرسل للبشرية خاتم الأنبياء محمدا سيد الأولياء، وبعده جعل للهداية خلفاء أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الألمعي اللوذعي الإمام السبط الحسين بن علي عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير، وحياكم الله إلى حلقة شعرية حسينية نجوب فيها شيئا من قريحة شعراء أهل السعودية، ومنهم الشاعر ياسر آل غريب. في البداية التعرف على الشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر ياسر بن عبد الله آل غريب في محافظة القطيف بالسعودية عام 1974، درس في كلية التربية قسم اللغة العربية، ويعمل معلما للكفايات اللغوية في المرحلة الثانوية، وهو عضو في العديد من الأندية والمنتديات الأدبية، من بينها نادي المنطقة الشرقية الأدبي، منتدى الكوثر الأدبي بالقطيف، منتدى جوان الأدبي بصفوة، وعضو إداري في منتدى الثلاثاء الثقافي. حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل جائزة القطيف للإنجاز، جائزة البردة أبو ظبي، جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة الجود في العتبة العباسية في العراق، وأيضا جائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. صدرت له 5 مجموعات شعرية، هي الصوت السعفي، وكثبان المسك، وأتنفس الألوان، والحقيقة أمي والمجاز أبي، والمقفى على آثارهم، كما أصدر دراسة نقدية بعنوان أيقونة الخصب.
طائر الرماد الكربلائي. بين رماد الخيام في كربلاء انبعث طائر يقاوم الموتى بعنفوان من الخلود. رممت ذاكرتي للمرة الألف، وجئت للطف منسابا من الطف، وما برحت مكاني أستضيء به ما دام تتسع الآفاق في طرفي. كأنني طائر الفينيق منبعثا من الرماد أغني، والمنى خلفي أرنو فتطلع عاشوراء ثانية من سدرة المنتهى في لحظة الكشف. ذكرى يطوف عليها الكون مندهشا تحوي من الكم ما تحوي من الكيف، سحرا تطل من الأعلى لتنقذني من ذلك الحمأ المسنون بالزيف. تصوغني مرة أخرى وتمنحني قلبا جديد الرؤى في غاية اللطف. ظل القديم الذي بالأمس كان معي ما كان يسلك دربا خارج الكهف، واليوم أفتض أستار المدى لأرى وجه الحياة حقيقيا بلا خسف. ما بين خطوتي الأولى ومنعرجي مسافة البعد بين الطود والجرف. علاقتي بالحسين امتد مطمحها، علاقتي بالحسين امتد مطمحها كفكرة تتسامى دون ما سقفي. لو كانت الطفو حربا لانتهت ومضت وأصبحت متحفا للرمح والسيف، لكنها كلمة الله التي ارتسمت ظهيرة العاشر المحمر بالنزف.
علاقتي بالحسين امتد مطمحها كفكرة تتسامى دون ما سقفي. أجل أحبائنا، علاقة الإنسان الواعي والمثقف البصير مع الحسين الشهيد علاقة لا تحدها حدود، فهي علاقة مع محور التضحية والإباء، وهي علاقة مع محور المظلومية والألم، والمحوران يتوجان واقعة الطف بتاج الخلود الأسمى، وفي ذات المعاني يضيف الشاعر ياسر آل غريب.
من الحسين تعلمت الندى، ولكم رأيت حريتي في هيئة الحتف. ما كان حزني عدواً في حقيقته، بوركت يا حزن من خدن ومن ألف. دمعي تساقط في أعماق محبرتي حتى كتبت به أبدوعة الصحف. ولا غرابة عندي حينما انمسحت كل الفروقات بين الدمع والحرف. أحتاج أنسنة أخرى لعاطفتي، فما تجود به عيناي لا يكفي. أحتاج أصدق مما يدعيه فمي حتى أرى لذة الإيثار للرشف. إذا انشطرت إلى نصفين من قلق فبالحسين يعود النصف للنصف. أهواه سرا لذات فيه تصعد بي إلى السماوات. ترعاني يد العطف وصغت قيثارة من أضلعي شغفا، فربما وفيت في عزفي. إذا تجلت لروحي كربلاء هوى أشارت الساعة النشوى إلى القطف. فما جنيت سوى أطيابي مكرمة، ما زلت منها إليها مالئا كفي. من لا يلامس عمق الطف معرفة كمن يرى معجما ملقا على رفي. مذ غادر الرأس منفيا عن الجسد الأسنى، تبعثرت الأزمان بالعصف، فلا ترى نخلة إلا قد انحسرت، فلم تعد ذات جنحان من السعف، ولم تعد نكهة الرؤيا تلذ إذا قوس السماء خلا من حزمة الطيف. رأس الحسين أجل رأس الحياة، وكم يستشرف الخلد فوق الدهر والظرف، لو أرجعت ساعة الدنيا عقاربها ما كنت إلا مع السبعين والنيف، لقلت يا كربلا هاك ارتضي جسدي، فلست في العشق ممنوعا من الصرف.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة طائر الرماد الكربلائي للشاعر السعودي ياسر آل غريب، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب،